هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة أن يطلع العالم على الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها ترامب ضد إيران. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من أي تحركات استفزازية بالقدس وتدعو إلى النفير العام. العفو الدولية تطالب سلطات البحرين بتحقيق مستقل ونزيه في ملابسات وفاة المعتقل حسين بركات. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس حسن روحاني إن العالم كله يجب أن يطلع على الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبتها إدارة ترامب بضغوطها الاقتصادية القصوى وإجراءات الحظر الشاملة وغير المسبوقة ضد الشعب الإيراني. روحاني وخلال اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي الحكومية أكد أن الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد تعد جريمة صامتة ضد الإنسانية، وأن إيران كضحية هذا العمل غير الإنساني ستقدم بدورها وثيقة للعالم حول جريمة أصحاب الحظر الظالم. واعتبر أن تحقيق زيادة الإنتاج في ظل مواصلة سياسة الضغوط القصوى الأمريكية يعد مفخرة في تاريخ الاقتصاد الإيراني. التقى كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي بوزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مسقط، حيث أكد الجانبان استمرار تعاون البلدين وتوسيع نطاقه في مختلف المجالات. وشدد الوزير العماني على الدور المؤثر لإيران في تطورات المنطقة، مشيرا إلى جهود بلاده لحل الكارثة الإنسانية في اليمن واستقرار المنطقة. بدوره استعرض خاجي مساعي إيران لحل القضايا الإنسانية ووقف الحرب في هذا اليمن في اليمن، معربا عن ترحيب طهران بخطوة مسقط في إرسال وفد إلى صنعاء وجهودها للمساعدة في حل الأزمة السلمية. أعلنت حركة حماس أن وسطاء طلبوا من المقاومة الفلسطينية عدم التصعيد بسبب مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة، معتبرة أن صواعق التفجير هي بيد الاحتلال. بدورها أكدت الجهاد الإسلامي أنه ينبغي على المقدسيين الوقوف صفا واحدا والتمترس في كل أنحاء القدس لمواجهة مسيرة المستوطنين، داعية أهالي الضفة والأراضي المحتلة عام 48 للزحف باتجاه القدس وإعلان النفير. كما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المقاومة متأهبة للرد على اعتداءات الاحتلال والدفاع عن المقدسات. هذا وقام جيش الاحتلال بنشر بطاريات القبة الحديدية في ضواحي القدس خوفا من قصف المقاومة. اعتدت القوات الصهيونية بالضرب على شبان فلسطينيين في ساحة باب العمود بالقدس المحتلة، وأخلتها قبيل بدء مسيرة الأعلام للمستوطنين، كما اعتقلت شابين خلال تواجدهما هناك. كما أغلق الاحتلال عدة شوارع بمدينة القدس المحتلة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية لتأمين ما يسمى بمسيرة الأعلام، فيما لاحقت قوات الخيال التابعة للاحتلال الشبان في شارع صلاح الدين. من جهة أخرى، أصيب عشرات الشبان المحتجين بحالات الاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الغازية والصوتية عليهم بشكل مكثف في بلدة الرام شمال شرق القدس المحتلة. للمزيد من الاطلاع حول الأحداث الجارية في القدس المحتلة نتوقف عند هذا التقرير.
نعم، سنتحدث وفق طبعا أيضا صورة ما يحدث الآن في باب العمود. هناك طبعا تفريغ بشكل كامل جدا، وتعزيزات لدى الاحتلال الإسرائيلي. الحديث بالتأكيد بأن المسيرة ليست لم يتم الإعلان عنها أو لم يتم تحريكها، ما زالت التجمعات فوق باب الخليل ربما عن بعد على أمطار نحن نقف. هناك تحديدا أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا هو باب العمود، سيقف عنده أعداد كبيرة من المستوطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول إفراغ المدينة من العدد من المواطنين، وهي نجحت بذلك بوضع لربما الحواجز الحديدية، تقوم الآن بوضع الحواجز الحديدية في محيط باب العمود، وأيضا الحديث عن منع دخول أو خروج إلى باب العمود، ومنع طبعا أهالي البلدة القديمة من الدخول والخروج، وطلب منهم الالتزام بالمنازل، وطلب أيضا من كافة المحلات التجارية بالأغلاق. طبعا هذه الأعداد هي للصحفيين، الصحفيين طبعا محليين لوكالات محلية وعربية ودولية، كل ما هذا هو عدد كبير من الصحفيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركز عبر هذه الأبراج التي تحدثنا عليها سابقا كثيرا. هذه الأبراج تم استحداثها قبل أقل ليس فقط منذ عام، لم تكن هذه الأبراج موجودة، تم طبعا وضعها من قبل الاحتلال الإسرائيلي للتحكم من خلالها بدخول والخروج إلى باب العمود. هناك طبعا استنفار كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلية، كما ذكرت هي تمنع المواطنين للدخول والخروج إلى منطقة باب العمود.
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بإجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في ملابسات وفاة المعتقل حسين بركات. ودعت العفو الدولية السلطات البحرينية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لضمان حصول جميع المعتقلين على رعاية طبية فورية وحمايتهم من الإصابة بعدوى كورونا، فيما طالبت بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي. من جهة أخرى، نددت شخصيات حقوقية عديدة بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني ضد أبناء الشعب، وذلك خلال ندوة إلكترونية نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية. قامت السلطات السعودية بتنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بحق المعتقل مصطفى هاشم الدرويش، وهو من أبناء مدينة القطيف الذي كان قاصرا عند اعتقاله عام 2011. وعلى الرغم من الأمر الملكي الذي قضى بإيقاف إعدام القاصرين، إلا أن السلطات أصرت على تصفية الشاب المعتقل بتهمة الخروج على ولي الأمر وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن بلاده لا تخطط لتقديم الدعم لقوات الأمن الأفغانية بشن الغارات الجوية بعد اكتمال الانسحاب من أفغانستان. وأوضح الجنرال فرانك مانكزي أن الغارات ستقتصر فقط على مكافحة الإرهاب عند اكتشاف مخططات لشن هجمات داخل الأراضي الأمريكية، مشيرا إلى انخفاض عدد القوات الأمريكية غرب آسيا من 80,000 جندي إلى أقل من 40,000 خلال الأشهر القادمة. وسعى مانكزي إلى تجاهل المعلومات الصحفية التي تربط بين الانسحاب والهزيمة التي لحقت بالأمريكان، متحدثا عما يسببه البقاء من ضغط على الموارد الاقتصادية الأمريكية. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة أن يطلع العالم على الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها ترامب ضد إيران. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من أي تحركات استفزازية بالقدس وتدعو إلى النفير العام. العفو الدولية تطالب سلطات البحرين بتحقيق مستقل ونزيه في ملابسات وفاة المعتقل حسين بركات. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، في الساعة 8:13 يأتيكم برنامج أجمل الحديث على مدى حوالي 10 دقائق. في الساعة 8:36 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:43. بعد ذلك يأتيكم دعاء الفرج. أبحاث في رسالة الحقوق، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:47. نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أرض المقاومة في الساعة 9:11 وعلى مدى 30 دقيقة. الشعر الفارسي بين الديار والجوار يأتيكم في الساعة 9:41. في الساعة 10 تماما تأتيكم نشرة الأخبار والتقارير وعلى مدى 10 دقائق. بعد النشرة تستمعون إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي. أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
أجمل الحديث. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكمل الناس عقلا، أخوفهم لله، وأطوعهم له، وأنقص الناس عقلا، أخوفهم للسلطان، وأطوعهم له. Thank you. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما أقبح القطيعة بعد الصلة، والجفاء بعد الإخاء، والعداوة بعد المودة، والخيانة لمن ائتمنك، والغدر بمن استأمن إليك. وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ولك يوما ما، ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وعظ الإمام الحسين عليه السلام يوما فقال: أوصيكم بتقوى الله، فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه، فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع عن جنته، ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: ما من عبد يمتنع عن معونة أخيه المسلم والسعي له في حاجته قضيت أم لم تقضى، إلا ابتلي بالسعي في حاجة فيما يأثم عليه ولا يؤجر. وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما نقص مال من صدقة ولا زكاة، ولا ظلم أحد بظلامة فقدر أن يكافي بها فكظمها، إلا أبدله الله مكانها عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح عليه باب فقر. عن روح الله عيسى بن مريم عليهما السلام أنه قال للحواريين: بحق أقول لكم إن من ليس عليه دين من الناس أروح وأقل همًا ممن عليه الدين وإن أحسن القضاء. وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح همًا ممن عمل الخطيئة وإن أخلص التوبة وأناب. وإن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم. عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لا يسلك طريق القناعة إلا رجلان، إما متعبد يريد أجر الآخرة، وإما كريم يتنزه عن لئام الناس.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأزكى الصلاة على النبي المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله أولي الحجى والنهى والسؤتت. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير وسرور، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم إن شاء الله. حديث متجدد في رحاب كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تحدثنا في لقاء اليوم حول المعارف والآداب والعقائد والقيم السامية. وتواصلا مع ما بدأنا به في لقائنا السابق حول الشفاعة، نورد هذا الحديث الشريف. في تفسير العياشي، سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن المؤمن هل له شفاعة؟ فقال نعم. فقال له رجل من القوم: وهل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يومئذ؟ فقال سلام الله عليه: نعم، إن للمؤمنين خطايا وذنوبا، وما من أحد إلا يحتاج إلى شفاعة محمد يومئذ. ثم سأله رجل آخر عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقال عليه السلام: نعم، يأخذ حلقة باب الجنة فيفتحها فيخر ساجدا فيقول: الله ارفع رأسك، اشفع تشفع، اطلب تعط. فيرفع رأسه ثم يخر ساجدا فيقول: الله ارفع رأسك، اشفع تشفع، واطلب تعطى. ثم يرفع رأسه فيشفع فيشفع ويطلب فيعطى. لابد قبل كل شيء أن نقر بأمرين لا محيص عن إنكارهما: الأول أننا مذنبون، وأننا مقصرون، وأننا فقراء محتاجون. إلى ماذا؟ إلى رحمة البارئ جلت رحمته ونعمته وعظمته. والثاني هو أن الشفاعة لله عز وجل، إذ هو سبحانه وتعالى القائل: قل لله الشفاعة جميعا. واللام في لفظ الجلال لله إشارة إلى الملك الإلهي، وهو القائل عز من قائل: له ملك السماوات والأرض. فيكون معنى الآية أن كل شفاعة هي مملوكة لله تعالى، إذ هو سبحانه وتعالى المالك لكل شيء، إلا أن يأذن لأحد في شيء منها فيملكه إياه من علم أو شفاعة. قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال عز وجل: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وبناء على ذلك نصل إلى هذه الحقيقة أيها المؤمنون في كل مكان، وهي أن الشفيع بالحقيقة هو الله جل وعلا، أما غيره من الشفعاء فلهم الشفاعة بإذن منه، وهو القائل جل من قائل: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. والقائل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالشفاعة إذن من جهة هي لطف إلهي يهبه البارئ سبحانه وتعالى إلى أوليائه، ومن جهة أخرى نعمة على الخاطئين من المؤمنين، وهي لا تخرج عن مشيئته وإرادته جل وعلا، ولا تكون إلا بإذنه وشرائطه. تعالوا معا نتأمل في هذه الآيات الكريمة. في سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. جاء في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ورد في سورة مريم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال الإمام الصادق عليه السلام في ظل هذه الآية: إلا من أذن له بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده، فهو العهد عند الله. ويقول الله تعالى أيضا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ونقرأ في سورة النجم المباركة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونقرأ في سورة الأنبياء عليهم السلام قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال الإمام علي الرضا سلام الله عليه في معنى قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، قد يسأل سائل: هل للأموات شفاعة كما للأحياء؟ وجواب ذلك عندما ورد عند المسلمين من الروايات، فقد نقل ابن عباس المعروف بأنه كان حبر الأمة قائلا: عندما انتهى أمير المؤمنين عليه السلام من غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكفنه، رفع الكفن عن وجهه صلى الله عليه وآله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا، بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك. ومثل هذا روي عند الآخرين في غير الإمام علي عليه السلام. وذاك يدل على أنه لا فرق بين طلب الشفاعة من الشفيع إن كان حيا وبين طلب الشفاعة منه إن كان ميتا. وعلى ذلك تسالم المسلمون حتى كان طلب الشفاعة أمرا بديهيا لا يدع المجال للشك فيه أبدا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون شفاعته بعد وفاته، ذلك أن طلب الشفاعة هو طلب الدعاء، والموت عندنا انتقال لا فناء. وشفاعة أيها المؤمنون منها تكوينية، وهي جملة الأسباب الكونية تكون شفعاء عند الله بما هي وسائط بينه وبين الأشياء. ومنها شفاعة تشريعية، وهي الواقعة في عالم التكليف والمجازات، فمنها ما يستدعي في الدنيا مغفرة من الله سبحانه وتعالى أو قربا وزلفا، فذاك شفيع متوسط بينه وبين عبده. ومنه التوبة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. ومنه الإيمان، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومنه كل عمل صالح، بل كل وسيلة محبوبة موصلة إلى مرضات الله عز وجل، وقد دعا إلى ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يبدو أن وقت البرنامج قد شرف على الانتهاء مستمعينا الكرام، نكمل هذا الحديث المبارك في لقاء قادم جديد. شكرا لكم.
رزاق شهيد رشيد حسين حبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على آل محمد. يا مؤمنين صلوا عليه. لطيف خبير سامي بصير جالي راقب مجيب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم.
عزيزي المستمع، قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة رسالة الحقوق: وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عز وجل. ويذكر الإخوة المستمعون الأعزاء أننا أشرنا في الحلقة السابقة إلى معاني النفس مما يكشف أهميتها ومقامها والحكمة من تأكيد الإسلام على ضرورة صيانة النفس وقدراتها من الوهن والتلف.
أول روائع النفس الإنسانية أنها هي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فلنتأمل إذن كم ينبغي لهذا الطريق أن يتنزه من كل عيب ويتعطر بكل طيب، ولكن كيف تقود النفس صاحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يستعملها هو بالتالي في طاعة الله عز وجل؟
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومعرفة النفس المعنية هنا هي محاولة استجماع المعلومات عنها، إن تلك المعلومات تشير إلى أن تركيب الإنسان الذي هو ملتقى للروح والجسد يشتمل على عجائب في القدرات الجسمية والروحية وفي آثار الروح الظاهرة في مسيرة الإنسان ومآله وعاقبته.
يلاحظ صاحب الميزان في تفسيره الآيتين المتقدمتين من سورة الذاريات أنهما جاءتا في سياق الحديث عن وحدانية الله عز وجل
في ربوبيته، فبينما تدل الآية الأولى على بدائع الطبيعة على الأرض والأنظمة التي تحكمها، فإن النفس الإنسانية هي الأخرى تحتوي على آيات باهرة. والآيات التي في النفوس يقول الطباطبائي رحمه الله: منها ما هو في تركيب الأبدان من أعضائها وأعضاء أعضائها حتى ينتهي إلى البسائط، وما لها من عجائب الأفعال والآثار المتحدة في عين تكثرها المدبرة جميعا لمدبر واحد، وما يعرض لها من مختلف الأحوال كالجنينية والطفولية والرهاق والشباب والشيب، ومنها أي من الآيات المتعلقة بالنفس ما هي من حيث تعلق النفوس عن الأرواح بها كالحواس من البصر والسمع والذوق والشم واللمس، وفي كل منها نظام وسيع جار فيه منفصل بذاته عن غيره، والجميع مع هذا الانفصال والتقطع مؤتلفة تعمل تحت تدبير مدبر واحد هو النفس المدبرة، والله من ورائهم محيط. ومنها أي آيات النفس الآيات الروحانية الواقعة في عالم النفوس الظاهرة لمن رجع إليها وراقب الله سبحانه فيها.
عزيزي المستمع، روي أن أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام سألوه: أليس الله يقول يا عبادي ادعوني أستجب لكم؟ قال: صدق الله العلي العظيم، بلى هو قائل ذلك. قالوا: فما بالنا ندعوه ليل نهار فلا يستجيب لنا؟ قال عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفون. قالوا: وكيف نعرفه؟ قال: اعرفوا أنفسكم تعرفوه ثم ادعوه يستجب لكم. قالوا: وكيف نعرف نفوسنا؟ قال: فكروا في أعينكم كيف تبصر، وفي آذانكم كيف تسمع، ثم في قلوبكم كيف تفكر، فإذا عرفتم ذلك شعرتم بعظمة الله في نفوسكم فدعوتموه فاستجاب لكم.
ومن جانب آخر عزيز المستمع، فإن النفس ليست طريقا إلى معرفة الله سبحانه بالمعنى المتقدم فحسب، بل إنها أيضا وسيلة من الوسائل للفوز بحب الله سبحانه ورضوانه، وذلك بتسخيرها له تعالى واستعمالها في طاعته. فإذا كانت الخطوة الأولى هي معرفة الله سبحانه وتعالى بمعرفة النفس، فالخطوة الثانية الحصول على رضوانه تعالى باستعمال النفس في مقتضيات معرفته، أي في توحيده والتسليم له وشكره وعبادته.
وإذا كان الأمر كذلك، فجدير بنا عزيز المستمع التعرف على خفايا النفس الإنسانية من أجل التعرف على عظمة خالقها، لأنها ليست إلا أثرا من آثاره. وإذا كان الإمام زين العابدين عليه السلام قد أشار علينا في الحديث الذي أوردناه قبل قليل بالتدبر في الجوارح وإجالة النظر في القلوب، فحري بنا أن نتابع ذلك لتحصيل الفوائد العظيمة التي تترتب على هذا التدبر، وللوصول إلى أول طريق الوفاء بحقوق النفس التي لخصها الإمام عليه السلام بقوله: وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عز وجل.
وفي إحدى روايات الرسالة الشريفة يضيف الإمام إلى هذه العبارة مفسرا ومفصلا قوله: فتؤدي إلى لسانك حقه، وإلى سمعك حقه، وإلى بصرك حقه، وإلى يدك حقها، وإلى رجلك حقها، وإلى بطنك حقه وإلى فرجك حقه، وتستعين بالله على ذلك، وهو نفس مؤدى النسخة التي اعتمدناها للرسالة.
إن هذه النتيجة تنسجم بطبيعة الحال مع الغاية من الخلق الوارد ذكرها في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن علينا أن نتذكر دائما أن هذه الغاية هي في صالح الإنسان أولا وأخيرا، لأنها تضمن له سعادة الدارين. إن الله سبحانه لم يدعنا إلى عبادته من أجل منفعة يجنيها أو نقص يسده جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. فالله هو الغني وهو الرزاق ذو القوة المتين، ونحن الفقراء إليه الذين نرجو بأداء الواجبات والوفاء بالحقوق أن نحفظ الكرامة التي منحنا الله إياها في الدنيا والآخرة، فنفوز فوزا عظيما. وحتى نلتقي بكم مرة أخرى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى.